بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في علم البلاغة. علم البلاغة يتناول علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع، وهو من أجل العلوم الأدبية وأرسخها أصلاً وأسبقها فرعاً وأعذبها ورداً، لأنها علوم تستولي على استخراج المعاني من الألفاظ وتبينها. عرفت البلاغة عند المحققين بأنها تبلغ الإنسان إلى ما هو مقصوده بكلام فصيح واضح بين وبكلام بليغ. والبلاغة هي ما تحوي الوضوح والبيان باللفظ والمعنى بحيث لا يخل بمقصوده ويوصل المقصود من المعنى إلى المتلقي السامع، هذا يسمى بمن؟ بالبلاغة. وأكو تعاريف أخرى ذكرت من قبل المحققين. أول من وضع وأسس وصنف في علم البلاغة كما قيل هو الإمام المرزباني أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني الخرساني البغدادي، وسمي بالمرزباني هاي نسبة إلى مدينة كان يسكنها، وخرسان معروف، وبغداد لأنه هو كان ساكن في بغداد تلقى العلوم والتدريس فيها. صنف فيه في البلاغة كتاب أسماه بالمفصل في علم البيان والفصاحة. وقيل بأن كما قال الحافظ السيوطي إن أول من صنف في علم البلاغة هو العالم عبد القاهر الجرجاني. نعم، الآن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب البلاغة الواضحة. كتاب البلاغة الواضحة يعتبر من الكتب المقدماتية والتمهيدية التي تدرس في علم البلاغة. وتوجد كتب أخرى تدرس مثل جواهر البلاغة، مثل كما سوف يأتيكم شرح المختصر والمطول، لكن هذه تعتبر دراسات متقدمة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا يعتبر دراسة تمهيدية مقدماتية، لأنه يحوي على أسلوب مبسط واضح بين، ويحوي أيضا على تمارين تطبيقية لعلم البلاغة. نعم، قال المصنف ذكر في البداية مقدمة، قال مقدمة يعني يقصد هذه مقدمة كتاب، لأن إحنا مر علينا لعله في علوم أخرى إن مقدمة الكتاب ألفاظ تقدمت أمام المقصود لأنها مرتبطة بالأمر المقصود وفيها انتفاع، لأنه هاي المقدمة راح من خلالها المصنف يبين معنى الفصاحة ومعنى البلاغة والأسلوب، وهذه مضامين يرتبط عليها علم البلاغة. ما معنى الفصاحة؟ ما معنى البلاغة؟ ما معنى الأسلوب البياني والأسلوب الفصيح والأسلوب البلاغي؟ فلهذا في هاي المقدمة راح نتعرف على معنى الفصاحة والبلاغة ثم الأسلوب، وينبغي للطالب معرفتها لأنها محور علم البلاغة، يعني هي الأساس التي تتفرع عليه أبحاث علم البلاغة. فما يصح للطالب يتطرق إلى أبحاث علم البلاغة هو لا يعرف معنى البلاغة، أو يعرف مسائل الفصاحة ويدرسها هو لا يعرف معنى الفصاحة. فكان المفروض ينبغي للطالب، بل قد يجب في مقدمة الكتاب، أن يعرف معنى الفصاحة والبلاغة حتى يعرف العلوم المرتبطة بها والأبحاث والكلام الذي يقع عليها. رح نتكلم عن الفصاحة والبلاغة والأسلوب. ما أحيانا نقول كلام فصيح، كلام فصيح، هذا من حيث اللفظ، لأن الفصاحة تتناول اللفظ. اللفظ مقصود بالأصوات اللي تخرج من الفم، أحسنتم، وتتركب من الحروف اللي تؤدي المعنى المطلوب والمراد. النظر في الفصاحة يكون لمجرد اللفظ بغض النظر عن المعنى، هذا يسمى فصيح. فنقول كلام فصيح يعني لفظ سهل بين، تركيبه واضح، دلالته معروفة ومعناه معروف، هذا يسمى كلام فصيح. وتارة أخرى نقول كلام بليغ، ونريد بالبلاغة من حيث اللفظ والمعنى جميعا، يعني هم لفظه سهل واضح بين ومعناه مقصود مراد ويصل للسامع المتلقي. المعنى أيضا واضح، اللفظ سهل يسير وفصيح بين ظاهر واضح ليس فيه غموض، وكذلك المعنى، المعنى واضح يصل إلى المتلقي السامع. هذا يسمى كلام بليغ من حيث اللفظ والمعنى جميعا. إذن الفصاحة تنظر لللفظ فقط، أحسنتم، والبلاغة لللفظ والمعنى جميعا. لما نقول كلام فصيح يعني لفظ واضح بين، وتارة أخرى نقول كلام بليغ يعني لفظ واضح بين ومعنى واضح بين أيضا. هذا التفريق البسيط بين الفصاحة والبلاغة. المصنف ذكر لنا أنه معنى الفصاحة بمعنى الظهور والبيان، الظهور يعني ليس غامض، والبيان يعني بين واضح. وهذا المعنى لعله مأخوذ من المعنى اللغوي، تقول أفصح الصبح إذا ظهر، يعني العرب تقول أفصح الصبح يعني ظهر نوره أو لاح شعاع الشمس فيه. فإذا ظهر نوره هذا يسموه أفصح الصبح، أفصح يعني ظهر وبان ضياء نوره، هذا معناه. لعله منه أيضا قوله تعالى عندما قال موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني ايش يقصد النبي موسى عليه السلام؟ أنه أخي هارون أبين مني وأوضح في وأظهر مني في القول، لأن لسانه واضح بين. نعم، فالفصاحة إذن هي الظهور، أي يعني اللفظ الذي ليس غامض، والبين يعني الواضح، إذا ومعنى الكلام الفصيح يعني ما كان واضح المعنى، الواضح يعني بين واضح ظاهر، المراد من معناه أيضا، ولفظه سهل يعني سهل اللفظ. شنو يعني سهل اللفظ؟ يعني بالنطق ليس فيه عسر وصعوبة، هاي معنى السهولة، سهل النطق يعني ليس فيه عسر أو صعوبة. وجيد السبك، السبك يعني تركيب الكلام وجعله كشيء الواحد، لأنه إحنا نعرف أنه الكلام يتركب من كلمات، من مسند ومسند إليه، إذا تركب الكلام انسبك في ضمن قوالب، هذا السبك يعني تجعله كالشيء الواحد، من مثلا فعل وفاعل ومفعول، مبتدأ وخبر ومضاف ومضاف إليه وهكذا. هذا الكلام الفصيح هو الكلام الذي يكون جيد السبك، يعني تركيبه مسبوك كأنه كلام وشيء واحد، وفيه نوع من أنواع الحسن والجودة، هذا يسمى جيد السبك. يعني بعبارة أخرى الكلام الفصيح إذن هو الكلام الذي يكون ذو ألفاظ بينة واضحة ظاهرة سهلة ليس فيها صعوبة أو ثقل، متبادرة ومنسبقة إلى الذهن والفهم، فنقول عنه كلام فصيح، واضح بين ظاهر سهل ليس فيه صعوبة ولا ثقل في النطق، نقول عنه كلام صحيح. ولذا وجب أن تكون كل كلمة من الكلام اللي يصدر من عندنا، لأن الكلام هو يصدر من الإنسان في مقام التخاطب لأجل الإفهام والتفهيم، لأن أنت من تتكلم مع شخص آخر شنو الغرض من الكلام؟ لو نقل معاني وأفكار، لو تفهيم، لو يصير انتقال بالمعلومات والأفكار بين الطرفين. فالكلام اللي تنقله للشخص المقابل إليك لابد يكون بين ظاهر واضح حتى يحصل المراد منه، لأن أنت الغرض من نقلك الكلام تنقل فكرة أو توضح معنى أو تريد تبين مقصد، فلابد يكون واضح بين حتى يحصل منه المراد بنقل هذا الشيء للطرف الآخر، فيكون كلام فصيح يعني بين ظاهر سهل واضح. نعم، وجاري على القياس الصرفي، يعني كلام يكون مبني على القواعد الصرفية. إحنا علم الصرف معروف عندنا هو علم يتناول أبنية اللفظ، يعني مثلا كل كلمة بها حرف أول وثاني وثالث، يعني الحركة اللي تتضمن بنية الكلمة، هذا يتناول علم الصرف، مضموم أوله، ساكن ثانيه، مثلا مضموم ثالثه، هذا يبنو يتناوله علم الصرف، لأنه علم النحو يتناول أواخر الكلم، هل هو مرفوع، منصوب، مجرور، مخفوض. أما علم الصرف يتناول أبنية الكلمة، أوله مفتوح، ثانيه، ثالثه، وهكذا. هذا الكلام اللي يخرج من عندنا لابد أن يكون جاري على القياس والميزان الصرفي، يعني موافق للقواعد الصرفية، على وزن فعل، فاعل، مفعول، وهكذا، فعلل، هكذا. هذا يسموه على القياس الصرفي. القياس يعني القاعدة، القواعد الصرفية يسموها قياس صرفي. وهذا الكلام أيضا لابد يكون بين في معناه، واضح، مفهوم، يفهم منه المعنى عند الأذهان، ويكون من حيث الكلمات والكلام هو كلام عذب. العذوبة يعني الرقة والسهولة، وسلس يعني سهل على النطق باللسان، ليس فيه صعوبة أو ثقل، فلهذا يقولون عنه سلس، يعني خفيف باللسان. نعم. ومتى يكون الكلام والكلمة محتوي على هذه الأوصاف، يعني بين، ظاهر، مفهوم، عذب، رقيق، سلس، ليس فيه ثقل، متى يكون هكذا؟ عندما يكون مألوف الاستعمال، يعني يتآلف مما ألف واستؤنس باستعماله عند النابهين من الكتاب والشعراء. يعني متى نقول على أن هذا الكلام فصيح؟ إذا كان متعارف الاستعمال عند طبقة خاصة من الناس، هذول الطبقة هم أصحاب الصنعة، وهم النخبة، من هم؟ الكتاب والشعراء. الشعراء هم يتذوقون الكلام الفصيح، فلهذا نرى أن مجرى ألسنتهم متعارف على الكلام الفصيح. ومعنى هذا أنه الكلام يكون معروف ومستأنس ومستعمل من قبلهم، فنقول عنه كلام فصيح مألوف، ليس كلام غير متعارف غريب أو وحشي أو ينفر الطبع، هذا لا يصبح مألوف، غير متعارف، غير مستأنس الاستعمال، لا يسمى كلام فصيح. نعم. وإحنا لماذا اخترنا الكتاب والشعراء؟ لأن الكتاب والشعراء هم أكثر الناس أو الطبقة والنخبة اللي تتذوق الفصاحة، أما الشعراء فهم كثيرون. العصر الجاهلي كان معروف بشعراء أصحاب المعلقات، امرؤ القيس، عمرو بن كلثوم، عنتر بن شداد، وكثيرين، هذول كانوا يتذوقون الكلام الفصيح، متعارف، مستأنس، مستعمل عندهم الكلام الفصيح. فمن نقرأ شعرهم نعرف أن كلامهم هذا به فصاحة، به سهولة، وضوح، بيان، كلام عذب، سلس، رقيق، ليس فيه صعوبة وثقل. وكذلك الكتاب، أما الكتاب فهم كثيرون، مثلا أكو أمثلة مثل بديع الزمان، مقامات الحريري، ذول كتاب معروفين، وكتاب آخرين كثيرين. هذول من نقرأ كتبهم نتذوق الكلام الفصيح اللي موجود عندهم، لأن هم أصحاب صنعة ويعرفون، يتعارف استعمال الكلام الفصيح البليغ عندهم. نعم. إذن فصاحة الكلام راح تكون من حروف متألفة تسهل على اللسان نطقها، من غير عناء أو صعوبة، واضحة المعاني، متداولة عند المتكلمين، بالخصوص الكتاب والشعراء اللي هم نعرف من عندهم ما يألف ويستعمل من ماذا؟ الكلام الفصيح، لأن هذا الكلام الفصيح هو متداول على ألسنتهم، هو يخرج من عندهم ومتداول على ألسنتهم. نعم. أما الكلام اللي ما متداول على ألسنتهم، يعني لا يستعملوه أو لم تجري به أقلامهم، الكتاب ما كتبوه ولا خطوه، هذا ليس كلام فصيح. أو أما أنه المألوف الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء، إنما استعملوه ككلام فصيح لمكان من الحسن، لأنه كلام حسن، ليس قبيح، ليس مستهجن، ليس وحشي ينفر منه الطبع، فلهذا استعملوه الكتاب والشعراء، ومستكمل لجميع الصفات والنعوت اللي مذكورة فيه، يعني فيه أوصاف بينة في معناه، مفهوم عند الذهن والفهم، عذب، رقيق، سلس، ليس فيه صعوبة وثقل. هو هاي الصفات والنعوت المتوفرة به، متوفرة عند هذول الكتاب ومنهم الشعراء، لأن هو متداول في ألسنتهم، مستعمل جرت عليه أقلامهم. أما الكلام اللي ما مألوف، ما مستأنس، ما متعارف، غريب، ما يستعمل الشعراء، ما يستعمل الكتاب، هذا نقول عنه كلام غير فصيح، كلام غير فصيح. نعم، يبقى الآن عندنا سؤال، إحنا كيف نعرف إنه هذا الكلام هو فصيح وحسن وسلس ومتوفر فيه هذه الصفات، إنه بين مثلا؟ المصنف أجابنا، قال نتعرف عليه من خلال الذوق السليم. الذوق هو في الحقيقة قوة إدراكية، يعني قوة إدراك عند النفس مختصة بإدراك لطائف الكلام، يعني تعرف أنه هذا الكلام لطيف، سهل، رقيق، سهل، وتعرف وجوه المحاسن والصفات والنعوت التي توصف الكلام بالحسن والموجودة فيه من خلال نظم الكلام. هذا معنى الذوق، يعني ما تتذوقه النفس وبقوة إدراكية تعرف أنه هذا الكلام لطيف وهو كلام حسن. وهذا الذوق لابد يكون من نوع الذوق السليم، يعني شنو معنى السليم؟ يعني المقبول عند الجميع، وليس الشاذ أو المنحرف. نريد ذوق سليم يعني مقبول عند الجميع. الذوق السليم هو العمدة والأساس في معرفة حسن الكلمات وسلاستها. يعني إحنا كيف نعرف أن هذه الكلمة حسنة؟ كيف نعرفها سلسة، سهل على اللسان، خفيفة، ليست ثقيلة وصعبة؟ من خلال الذوق. الذوق قوة إدراكية عند النفس، هي تدرك عذوبة وسلاسة وخفة ولطائف الكلام، وتستطيع أيضا من خلال الذوق أن تميز إنه هذا الكلام هل فيه وجوه من البشاعة والقباحة، هل هو كلام قبيح يعني غير حسن، هل هو كلام بشع، هل به مظاهر للاستكراه، يعني هل النفس تستكرهه، هل السمع يكره سماعه من جهة كونه كلام وحشي، يعني وحشي شنو؟ يعني ينفر منه الطبع ولا تألفه النفس أو تمجه الأسماع وتبتعد عنه. نعطيكم مثال على ذلك. مثلا شخص يقول كريم، مثلا يقول كريم النفس، ويأتي شخص ويستعمل كلمة الجراشي بدل النفس، يقول كريم الجراشي. كلمة الجراشي كلمة يعني فيها بشاعة أو قبح أو مظاهر استكراه عند السمع، السمع يكره سماعها، بينما لو قلت كريم النفس، النفس سهلة، رقيقة، بسيطة، واضحة، بينة، السمع يستأنس، يأتلف معها. فأكو فرق بين تستعمل جراشي ثقيلة بشعة فيها قبائح، فيها مظاهر استكراه، النفس تستكرهها، تستقبحها، والإذن تبتعد عن سماعها، وبين النفس، بين سهولتها ورقتها وعذوبتها. ومرجع الذوق السليم كيف يكون؟ يعني الشخص متى يكون عنده ذوق سليم يستطيع من خلاله يتعرف على الكلام والبليغ الفصيح؟ متى؟ وكيف يتعرف على أنه هاي الكلمات حسنة، ليست قبيحة، مستبشعة، ليست وحشية ينفر منها الطبع؟ وكيف يعرف أنها سلسة، رقيقة، واضحة؟ من خلال الإلمام بمتون اللغة. الشخص اللي يكثر عنده الاطلاع على الكتب والمتون اللغوية، من اللي يكتبها الكتاب أو يقرأه من الشعر، هذا يصير عنده ملكة وقدرة على هذا الذوق السليم. وكذلك إذا كانت عنده معرفة بقواعد النحو والصرف، يعرف أنه هذا الكلام مثلا جاء على وفق القياس الصرفي والنحوي، وسليم من حيث المادة والصيغة، ومعناه ليس فيه خلل. هذا مين يأتي؟ يأتي من خلال المطالعة على متون الكتب واللغة. الإنسان يصير عنده ذوق سليم. والوجه في ذلك لأنه نرى أن النفس من تسمع الألفاظ، الألفاظ عبارة عن أصوات، يعني اللفظ من تخرجه من فمك، اللفظ من يخرج كصوت، لكن هو متناسق ومتناسب على شكل حروف تنقل المعاني. النفس من حيث الأصوات نراها تطرب لبعض الأصوات كصوت البلبل، أو تنفر وتبتعد من أصوات بعض الطيور مثل البوم أو الغراب، لأنه ترى أن أصواتها ثقيلة غريبة، مثلا هجينة ما يأتلف الطبع معها، بس يستأنس مع الأصوات اللي هي تطرب له مثل صوت البلبل أو العصافير. هذا من ياجهة أن النفس تستأنس من الصوت. الألفاظ كذلك، الألفاظ هي أصوات، فمرة النفس تأتلف وتستأنس بهذا اللفظ والصوت الذي تسمعه تقترب له الإذن، ومرة لا تبتعد عنه تنفر منه، لأنه خصوصا إذا كان ألفاظ لألفاظ بأصوات لكلمات غريبة غير مألوفة غير مستأنسة، الطبع يبتعد عنها ما يألفها، تمجها الأسماء. هذا فيما لو كانت هاي الكلمات غير مألوفة غير مستأنسة متنافرة الحروف. ما معنى متنافرة الحروف؟ الماتن ذكرنا معنى التنافر. التنافر يأتي وصف للكلمة اللي تكون ثقيلة على السمع، يعني السمع يستثقل سماعها من جهة كونها كلمة وحشية مثلا غير مألوفة عند الطبع، فلهذا السمع يبتعد عنها، وقد تكون صعوبة في أدائها باللسان. أما صعوبة أدائها باللسان بسبب كون حروف الكلمة فيها متقاربة المخارج. نعطيكم مثال على ذلك، توجد بعض الكلمات شديدة في الثقل واللفظ مثل الضش، الضه قريبة من مخرج الشه، شخص يقول الضش يريد به الموضع الخشن، فمرة أنت تقول خشن سهل واضح بين، ومرة تقول سطح خشن، ومرة تقول سطح ضش، الضه والشه قريبة في الخروج بالمخارج، فيحصل بها تنافر بالمخارج الحروف مبتعدة، ويحصل بها ثقل وشدة الثقل باللفظ. أو مثال آخر، شخص يقول ماء عذب صافي، هذا كلام واضح بين، ومرة شخص يقول لك ماء نقاخ، القاف قريبة المخرج من الخاء، قاف خاء قه خاء قريبة، فلهذا راح يصير شدة بالثقل، فالمخارج متقاربة، فيحصل بها ماذا؟ إنها متنافرة الحروف. فإذا راح تصير ثقيلة على السمع، صعوبة الأداء باللسان. يبقى عندنا سؤال، كيف منو الضابط والأساس اللي من خلاله نعرف إنه هاي الكلمة ثقيلة أو خفيفة؟ الماتن يقول المصنف ما عدنا احنا ضابط نعرف بالثقل والصعوبة سوى الذوق السليم. الذوق القوة الإدراكية اللي تدرك لطائف الكلام والمحاسن الموجودة في الكلام هي القادرة على تذوق انه هذا الكلام خفيف او ثقيل، هي الذوق السليم. وهذا الذوق كما قلنا هو مكتسب، يكتسب ويؤخذ بالنظر في كلام البلغاء. يعني الإنسان إذا يريد يصير عنده ذوق سليم يكون عنده نظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. نعم، وذكرنا أيضا المصنف مثال المزنة والديمة، السحاب والغيوم اللي يكون ممطر، يعبرون عن العرب بالمزنة أو الديمة، هاي سحابة ممطرة، يعني نوع من أنواع الغيوم مثقل بالماء يمطر. تجد أنه هاي الكلمات سهلة ليست ثقيلة وصعبة، عذبة ولطيفة، والنفس تسكن وتنجذب إليها والسمع يستأنسها، بينما بخلاف ما لو قلت كلمة البعاق هي نفسها معناها السحابة الممطرة المثقلة بالمطر، ولكن كلمة البعاق هاي كلمة قبيحة يعني غير حسنة، تصك السمع يعني تسد وتثقل سمع الإذن، قبيحة عند الناس كافة العرب وغير العرب، إذا سمع هاي الكلمة يجد فيها قباحة غير حسن، ومجرد أن العرب استعملوها في شعرهم أو في أقوالهم هذا لا يعني أنها كلمة حسنة. وليس معنى أنها كلمة سهلة عذبة، لأن مو كل الكلام اللي يستعملوه العرب هو كلام فصيح، ومو كل سهل، فبعضه صعب. فمجرد الاستعمال لا يعني أنها ليست قبيحة. لهذا أكو قول عند العلماء أن الاستعمال ليس دليل على الحسن، قد يكون حسن فصيح سهل، لكن قد لا يكون كذلك. وهكذا أمثلة أخرى لمفردات كثيرة. مثلا إذا تقول لفظة أسد سهلة واضحة بينة، تعني بهذا الحيوان المفترس، لكن لو قلت فدوكس وهي نفس معنى الأسد لكنها ثقيلة تصك الأذن، لا تستأنس النفس والطبع ينفر منها. نذكر لكم مثال آخر، لو قلت بفمي، هذه كلمة حسنة، بفمي كلمة حسنة، حروفها خارجة من مخرج واحد اللي هو الشفة، ومرة تقول ملع، هذه كلمة متنافرة ثقيلة. نعم، هذا ما أراد المصنف بيانه في المقدمة. الآن نطبق، قال مقدمة، يعني هذه مقدمة كتاب بها ألفاظ تتقدم أمام المقصود وترتبط بعلم البلاغة. أولا نريد نعرف معنى الفصاحة والبلاغة والأسلوب، وقلنا الكلام الفصيح يتناول اللفظ ودون المعنى، بينما الكلام البليغ يتناول اللفظ والمعنى، ورح يبين لنا أيضا الأسلوب. قال الفصاحة، الفصاحة الظهور والبيان. الظهور يعني ليس فيه غموض، والبيان يعني واضح بين ظاهر. تقول يعني في اللغة أفصح الصبح إذا ظهر، يعني إذا ظهر يعني إذا أضاء نوره، فالفصيح أو أفصح يعني ظهر. والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى، واضح المعنى يعني بين المعنى، سهل اللفظ يعني بالنطق ليس فيه عسر وصعوبة، جيد السبك فيه صفات للجودة من حيث أن الكلمات تسبك كالكلمة الواحدة، يعني الكلام مركب بعد التركيب والسبك يصبح كالكلمة الواحدة. ولذا وجب أن تكون كل كلمة فيه، يعني في الكلام، جارية على القياس الصرفي. جارية يعني مأخوذة على الميزان الصرفي، يعني توافق قواعد الصرف. بينة في معناها، يعني واضحة في المعنى. مفهومة، يعني مفهومة المعنى عند الأذهان. عذبة، عذبة يعني رقيقة. سلسة، سلسة يعني سهلة على اللسان، ما فيها صعوبة وثقل، يعني خفيفة على اللسان، هذا معنى سلسة. وإنما تكون الكلمة كذلك، يعني متى الكلمة والكلام؟ نقول كلمة فصيحة كلام فصيح. ومتى تكون بهذه الأوصاف؟ بين في معناها، مفهومة، عذبة، سلسة، إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء. مألوفة يعني مأنوسة، متعارف أنها تستعمل، ليست غريبة غير متعارفة. وتلاحظون المصنف قال بين النابهين، النباهة يعني درجة الالتفات عند الكتاب والشعراء، لأن هذول هم أصحاب الصنعة، هم النخبة اللي من خلالهم نعرف الكلام الفصيح، لأنها لم تتداولها ألسنتهم. إذا ما كانت متداولة ولا جارية على ألسنتهم فهي ليست فصيحة، اللي يجري على كلامهم ويتداول على لسانهم هو الفصيح. ولم تجري بها أقلامهم من حيث الكتاب ما كتبوها، مثل هكذا كلام مثلا غير واضح غير سهل غير سلس ما جرت على أقلامهم، إلا لمكانتها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الجمال. يعني هم ما تداولت ألسنتهم وكتبتها أقلامهم، ما تداولت ألسنتهم بالنسبة للشعراء، ما جرت بها أقلامهم بالنسبة للكتاب، إلا لأنه كلام حسن فيه صفات الجودة والحسن وفيه صفات الجمال. إذن فصاحة الكلام يكون من خلال حروف متآلفة يتسهل على اللسان نطقها من غير عناء، مع وضوح في معناها وكثرة تداولها عند المتكلمين. والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها، لأن السائل يسألنا يقول كيف نعرف أنه هذا الكلام حسن، كيف نعرف السلس واضح بين ظاهر؟ نقول من خلال الذوق السليم. الذوق السليم قلنا القوة الإدراكية اللي موجودة عند النفس، اللي تدرك لطائف الكلام وتعرف المحاسن الخفية الموجودة فيه. وتميز ما فيه من وجوه البشاعة، يعني الذوق السنيم اللي تتذوق النفس والمقبول عند الجميع، هو يستطيع أن يعرف أن هذا الكلام به وجه بشاعة وقباحة أو به وجه حسن. ومظاهر الاستكراه، مظاهر الاستكراه يعني ما يظهر من كراهة النفس له وكراهة السمع له. الكراهية في السمع، السمع يكره أن يسمع الكلمات الوحشية اللي هي بعيدة ما تألفها الطباع، تمجها الأسماع. وطينا مثال إلها مثل كريم النفس كريم الجرشي، فرق بينهم. ولأن الألفاظ أصوات، فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من أصوات البوم والغربان ينبع سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف. الألفاظ أصوات، والنفس مثل ما تستأنس بالأصوات للحيوانات أيضا تستأنس بأصوات الكلام. الكلمة لفظ وصوت تستأنس بها، والكلمة النفس تنبو وتبتعد وتترقى عن سماع كلام غريب غير مألوف غير مستأنس، متنافر الحروف يعني ثقيل بالنطق صعب بالأداء، بسبب مثلا كون حروفه متقاربة المخارج شديد بالثقول. وطين احنا أمثلة إلى مثل الضش اللي هو يقال على الموضع الخشن، والنخاخ للماء العذب الصافي. ألا ترى إن كلمتي المزن والديمة للسحابة الممطرة كلتاهما سهلة عذبة؟ سهلة يعني ليست ثقيلة صعبة، عذبة يعني رقيقة. يسكن إليها السمع، يعني ينجذب إليها السمع، يطرب بها ينجذب إليها، بخلاف كلمة البعاق التي هي في البعاق هي نفسها معناها في ككلمة هي نفسها معناها السحابة الممطرة، لكنها كلمة ثقيلة قبيحة تصك منها الأذهان الآذان، يعني تستد وتستثقل من سمع الأذن. ونلاحظ كلمة البعاق هي قبيحة عند الناس كافة، العرب وغيرهم، من يسمعها كلمة ثقيلة وقبيحة غير حسنة. وقلنا مجرد استعمال العرب لها لا يعني حسنها. نعم، وأمثلة ذلك كثيرة في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك. وطينا أمثلة، لفظة أسد سهل يسير واضح، مو مثل كلمة فدوكس هي نفسها معناها الأسد بس ثقل، وهكذا أمثلة أخرى. أما الكلام في اشتراط الفصاح، اشتراط الفصاحة في التركيب فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.